بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتغمد هؤلاء الذين قضى بهم الأجل في زلزال تركيا وسوريا، أن يتقبل موتاهم في الشهداء، وأن يعجل بشفاء مرضاهم، وأن يجبر كسرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذا اليوم، وهو اليوم يوم الثلاثاء 23 من شهر رجب من سنة 44 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون في هذا المكان المبارك الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حول ما يتعلق بالسنة والبدعة، وهي بعنوان عليكم بسنتي. وأخذ هذا العنوان من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو أنه قال رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، أي وإن كان الأمير عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فمن نجات من هذا الخلاف والاختلاف. قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث صحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، قوله عليكم هذه ما يسمى باسم فعل الأمر، أي إلزموا سنتي، حافظوا عليها، التزموا بها، تمسكوا بها. إذن عند ذلك نأتي إلى هذه السنة وإطلاقاتها. فالسنة تطلق ويراد بها أحد معان، فتطلق على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو ما أمر به أمرا غير جازم، وهي في هذه الحال تكون أحد الأحكام التكليفية الخمسة. وهذا هو إطلاق الفقهاء وأهل الأصول. يدل لذلك، أي لأن هذه تكون سنة بمعنى ليست على سبيل الحتم والإلزام والإيجاب، حديث أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. والحديث في الصحيحين. واستعمال السواك عند عامة العلماء أنه من السنن وليس من الواجبات. الإطلاق الثاني: تطلق السنة إلى ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وهو بهذا المعنى هو المصدر الثاني للتشريع، وتعطف عند ذلك السنة على الكتاب، فيدل لذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة نبيه. والحديث صحيح. ويقول العلماء عند الاستدلال على مسألة من المسائل والأحكام الشرعية: دل على ذلك الكتاب والسنة. الإطلاق الثالث: تطلق السنة فيما يقابل البدعة، ويدل لذلك حديث العرباض ابن سارية الآن في الذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ذكر المقابل لذلك فقال: وإياكم، أي أحذركم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن جعل البدعة في مقابل السنة، وبهذا الإطلاق، وهي أن هذه السنة في مقابل البدع، ألف كتب كثير من العلماء كتبا في العقيدة باسم السنة، باسم السنة فيما يقابل البدعة، ومن ذلك كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للالكائي. الإطلاق الرابع: تطلق السنة ويراد بها جميع الدين، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، سواء جاءت من الكتاب أو جاءت من السنة من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. يدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، ثم قالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عند ذلك قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، أي ولا ينام. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، أي سائر الدهر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فعند ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. عند ذلك قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي طريقتي ومنهجي، فهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى ما جاء من الأوامر في اتباع هذه السنة بمعناه العام، أي ما أشرنا إليه بأن السنة تعني جميع الدين وجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى أو دلت عليه السنة، فالآيات في ذلك والأحاديث كثيرة تدل على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعني طريقته، منهجه، شريعته عليه الصلاة والسلام، أي الدين كله. فمن ذلك من الآيات قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك جاء في الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم خط عن جانبي الخطوط هذا الخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه السبل ليس على سبيل منها إلا شيطان يدعو لها. إذن فمن حاد عن سبيل الله المستقيم فإنه سيحود يمنة أو رشرة. ولذلك جاء في كتاب الله في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل يوم وندعو الله سبحانه وتعالى في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، ما هو صراط الذين أنعمت عليهم وهم المسلمين ومن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا ليس هو طريق اليهود ولا بطريق النصارى، ليس بطريق الذين يعرفون الحق ولا يعملون به، وليس بطريق الذين يتعبدون الله بما لم يشرعه لهم، وإنما دين الله واضح ومحجته واضحة وهو الدين المستقيم. ولذلك قال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله ولا تتبعوا السبل، قال البدع والشبهات. كذلك قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أوامره تكون في كتاب الله وتكون من سنته المباشرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته. فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله صلى الله عليه وسلم، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله فليحذر أي فليخشى، وأن يخاف شريعة، فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وكذلك قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية الكريمة، يقول هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وكذلك قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية، انتبهوا، يقول هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو ماذا؟ وهو محبته سبحانه إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض الحكماء ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى وغيره من السلف زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال أي سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، لكننا ننتقل بعد ذلك إلى السنة الدالة على وجوب هذا الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفة سنته واتباع بعد ذلك المحدثات والبدع. ففي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل إحداث ليس من شرع النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وما أخبر به فإن الله قد أكمل الدين، كما جاء ذلك في كتابه المبين حيث قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى ما لم يكن يومئذ دينا, أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, فليس اليوم بدين, بمعنى أن الدين إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تأتي بشيء من المحدثات وتدخلها على الدين فهذا ليس من الدين, فالدين إنما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله الله سبحانه وتعالى به رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لمسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث الآخر الثاني أعم من الأول, لأن الأول خصه من أحدث, أي من حصل منه الإحداث, أما في الثاني من عمل عملا سواء هو الذي أحدثه أو أحدثه غيره ثم هو عمل به, أو كذلك أحيا سنة بدعة فيكون عند ذلك يكون ممن عمل بها. وكذلك حديث العرباض بن سارية الذي تقدم معنا قبل قليل, وهو في قوله بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من سيعيش ومن يطول به العمر سيكون وسيجد اختلافا كثيرا, ولا شك أن الاختلاف كلما تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ازداد هذا الاختلاف. فما العصمة في هذا الاختلاف؟ جاء بيانها من النبي المرشد عليه الصلاة والسلام, عند ذلك قال: فعليكم بسنتي, أي إلزموها وحافظوا عليها. ولذلك قال بعد ذلك: بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين, ماذا؟ تمسكوا بها. ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية بالتمسك بها, بل زاد: وعضوا عليها بالنواجذ. وكل ذلك تأكيد منه صلى الله عليه وسلم على أهمية هذا التمسك بالسنة, بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر هذا الأمر وهو وجوب التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام, حذر مما يقابل ذلك ومما يضاده وهو المحدثات, فقال بعد ذلك: وإياكم, أي احذروا, وإياكم ومحدثات الأمور. فبعد ذلك بين ما هي هذه المحدثات, قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن كل أمر محدث في الدين, كل أمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو محدث, وهذا المحدث كله ضلالة. فهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم, لأن لفظة كل من ألفاظ العموم, فأخبر عليه الصلاة والسلام أن كل محدث لم يأتي به عليه الصلاة والسلام بأنه محدث, وكل محدث أنه ضلالة وليس من الهداية وليس من الدين. حديث آخر وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة قال: أما بعد. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الوصية دائما, وكل ذلك تحذيرا منه صلى الله عليه وسلم من المحدثات لما لها أثر سيء في الدين ولما لها أثر سيء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم, ولأن كثيرا من الناس أحيانا تستهويهم البدع أكثر من السنن. فعند ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه الوصية ويكررها حتى تكون راسخة في نفوس أصحابه وأمته من بعده, فكان يكون يقول في جمعه عليه الصلاة والسلام: أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور ما هو محدثاتها, شر الأمور محدثاتها, وكل بدعة ضلالة. وفي رواية عند النسائي, والحديث عند مسلم, وفي رواية عند النسائي: وكل ضلالة في النار. أيضا كذلك من هذه الحديث حديث أنس المتقدم في قصة النفر الذين تقالوا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام لما بين سنته, وأنه يصوم ويفطر وأنه يقوم وينام وأنه يتزوج النساء, ختم ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الذي يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ سنة غيرها فهو ليس من النبي صلى الله عليه وسلم, وليس على طريقته ومنهجه وشريعته. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فهل أحد يأبى دخول الجنة؟ لا شك أنه بلسان المقال كل يقول لا، كلنا نريد الجنة، لكن الكلام على ما بعد ذلك تطبيقا، فقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ لا شك من يأبى. قال هذا هو الميزان، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا من يعصي النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه قد أبى ماذا دخول الجنة، لكنه بفعله لا بلسانه وقوله، والحديث عند البخاري. وأختم بحديث أبي هريرة كذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والحديث صحيح، بمعنى أن يكون حتى ما تهواه وما تشتهيه تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن تكون سائر أقوالك وأفعالك تبع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك في المقابل هو التحذير من المحدثات ومن البدع. هذا الذي جاء في كتاب الله وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم استقر في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم والأئمة التابعون لهم بإحسان. ونأتي إلى مقتطفات يسيرة مما نقل عنهم مما يؤكد هذا المعنى، ودليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتابه هو الالتزام بالسنة وعدم الإحداث وعدم ماذا البدع والمحدثات. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبع أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدعوا فقد كفيتم، بمعنى لست في حاجة للاختراع وإلى إيجاد عبادات، فقد جاءك النبي صلى الله عليه وسلم ببيان كل عبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا كذلك رحمه الله تعالى اقتصاد أي تقليل، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن هذا الاجتهاد الذي قد يفعله البعض إذا كان في بدعة لا خير فيه، وإنما هو ماذا؟ إنما هو من الضلال. لكن أن يكون عبادتك وعملك قليلا لكن تكون موافقة للسنة فهو خير من العمل الكثير الذي تخالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي بشيء من البدع والمحدثات. وقريب من هذا قول أبي الدرداء رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، إنك إن تتبع خير من أن تبتدع، ولن تخطئ الطريق إذا ما اتبعت الأثر. إذن يبين أنه ينبغي للإنسان ماذا؟ أن يقتصد وأن يكون ذلك في سنة، وهو خير من الاجتهاد في بدعة. وأن تتبع أي سنن من كان قبلك وسنن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من أن تبتدع وأن تخترع شيئا من المحدثات. ولن تخطئ الطريق إذا ما اتبعت الأثر، بمعنى إذا حرصت على اتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر الصحابة رضوان الله عليهم فإنك لن تخطئ بعد ذلك الطريق المستقيم. ويقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اتبعوا سبلنا أي ما طريقتنا نحن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا ملتزمين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعوا سبلنا أي طرقنا، ولئن اتبعتمونا لقد سبقتم سبقا بعيدا، يعني نحن سبقناكم، ولا شك أن الصحابة سبقوا من كانوا قبلهم. ولئن خالفتمونا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، يعني يأمر باتباع سنن السلف الصالح رضوان الله عليهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نحن قد سبقناكم بالشيء الكثير وهذا لا ريب فيه، لكن إن خالفتمونا كان ذلك فيه الضلال البعيد. ويقول ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خير الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، اتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما اتبعتم الأثر، إن تتبعون فقد سبقناكم سبقا بعيدا، وإن تخالفون فقد ضللتم ضلالا كبيرا، ما أحدثت أمة في دينها بدعة، وانتبهوا لهذا وخطورة البدعة، ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم سنة هدى، أي إذا حدثت البدعة ارتفعت في مقابلها سنة. قال ثم لا تعود فيهم السنة لا تعود فيهم أبدا، ولأن أرى في ناحية المسجد نارا تشتعل فيه احتراقا أحب إلي من أن أرى فيه بدعة ليس فيها لها مغير، إلى غير ذلك من أقوالهم. ومنها قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سأله عثمان بن الحاضر قلت يا ابن عباس أوصني، وهذه وصية من ابن عباس له ولكل بعد ذلك أحد من هذه الأمة. قال له ماذا؟ عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والتبدع. عليك بالاستقامة أي على الدين، واتباع الأثر أي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر أصحابه رضوان الله عليهم، وفي المقابل إياك والتبدع. ننتقل بعد ذلك إلى أقوال الأئمة من بعد الصحابة ممن سلكوا هذا المسلك وعرفوا هذا الطريق وأخذوا في الوصية باتباع السنة وفي المقابل التحذير من البدع. فهذا الإمام أبو حنيفة قال نوح الجامع قلت للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال رحمه الله مقالات الفلاسفة، ثم قال عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ومن هنا تأتي خطورة البدع وإحداثها. انتبهوا لكلام إمام دار الهجرة إمام هذه المدينة في زمنه، يقول من ابتدع في الإسلام بدعة وهو يراها بأنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، أي كأنه يقول بأنه بإحداث شيء من الدين كأن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، بمعنى لم يبلغ هذا الدين، أي ترك شيئا من الدين لم يبلغ. إذن فعن ذلك ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا فإنه لا يكون بعد زمنه عليه الصلاة والسلام دينا بعد ذلك. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كل مسألة تكلمت فيها بخلاف السنة فأنا راجع عنها. وهذه لا شك كما يقال منقبة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه يقول لعل يحصل مني كلام وأخالف بهذه سنة لم تبلغني، فعند ذلك يتبرأ من هذا الكلام الذي يخالف سنة لعله لم يطلع عليها. فيقول كل مسألة تكلمت فيها بخلاف السنة فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي، أي أنه يتبرأ من بعض كلامه إذا وجد بعد ذلك بأن كلامه رحمه الله تعالى يخالف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد كذلك يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. ويقول أبو عثمان النيسابوري قال من أمر السنة على نفسه، أي جعل السنة هي التي ماذا تأمره وتكون أميرا له في الفعل وفي الترك، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه فعلا وقولا نطق بالبدعة. إذا عرفنا هذا وهذه الأدلة وهذه النقول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأقوال من الصحابة والأئمة من بعدهم في وجوب اتباع السنة والالتزام بها والعمل بها، عند ذلك نتكلم فيما يتعلق باتباع السنة بأنها لازمة في الفروع والأصول، ليست خاصة في الأصول بل حتى في الفروع بمعنى ما يسمى بالأحكام الفرعية العملية. فهنا عند ذلك أوصى بذلك العلماء الأجلاء ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، فكلهم يتفق على أنه قال أو في معنى قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، بمعنى إذا كان له اجتهاد وكان اجتهاده بخلاف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في الواقع إنما خالفه لعدم بلوغه أو عدم صحته عنده، لكن إذا صح الحديث عنده فإنه سيقول مذهبه ويكون مذهبا له ويذهب إليه. ومعنى ذلك، ولذلك كثير من أتباع الأئمة يقول بأن هذا هو مذهب الإمام الشافعي وإن لم يقله الإمام الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث بهذا الأمر، ولعله ستأتي أمثلة لذلك. من ذلك أيضا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قال إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، كل يؤخذ من قوله ويرد، فيشمل هذا نفسه وغيره، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا رحمه الله، إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أجمع الناس إجماعا، حكاية للإجماع من الإمام الشافعي، أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فهذا إجماع من يحكيه الإمام الشافعي على أن من استبانت وظهرت له السنة أنه لا يجوز له أن يتركها لقول أي أحد كائن من كان. ويقول الربيع بن سليمان وهو تلميذ الإمام الشافعي، قال روى الإمام الشافعي يوما حديثا فقال له رجل، أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال عند ذلك الإمام الشافعي، متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم بأن عقلي قد ذهب. بمعنى أن الإنسان إذا جاءته السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعمل بها، وإذا كان لم يعمل بها فهنا يقول بأن عقلي قد ذهب، يعني لا يمكن أن يكون وأن يصدر ذلك مني وأنا في عقلي، وكما يقال في إدراكي ونحو من ذلك. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا المعنى، لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. طبعا هذا للمجتهدين، أي خذ من الكتاب والسنة، فهذا هو معنى ذلك في هؤلاء ومن قول هؤلاء رحمه الله تعالى. ومن الأمثلة في هذا وهم أن أتباع الأئمة قد خالفوا أئمتهم في بعض المسائل التي رأوا فيها السنة وأنها تخالف قول إمامهم، فهذا أصبغ ابن الفرج المالكي، يقول رحمه الله تعالى، المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكا على خلافه. بمعنى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى بأن المسح على الخفين لا يكون في الحضر وإنما يكون في السفر، فهنا يقول أصبغ بأن ما جاء في ذلك عن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في توقيت المسح على الخفين للمسافر وللمقيم هذا دليل على أن ماذا؟ أن الخف تمسح عليه في الحضر أيضا. إذن هنا يقول بأن هذا أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع الإمام مالك فيما ذهب إليه. يلتمس له العذر رحمه الله تعالى، لكنه لا يتبع ولا يوافق على ذلك لأن السنة جاءت صحيحة في خلاف قوله رحمه الله تعالى. ويقول كذلك القرافي رحمه الله تعالى في مسألة التتريب من ولوغ الكلب، بمعنى في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداها بالتراب أو الثامنة بالتراب، فهنا الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى التتريب، لا يرى بأن الإناء يغسل بالتراب في هذا المعنى من ولوغ الكلب. فهنا يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى في هذه المسألة أي في التتريب من ولوغ الكلب، قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم أي من أصحابه المالكية كيف لم يقولوا بها. ويقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى وهو من اتباع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رفع اليدين عند القيام من الركعتين وهو سنة، بمعنى في الركعة الثالثة إذا قام الإمام الشافعي وغيره لا يرون الرفع بعد القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، لا ترفع فيها اليدان عند الإمام الشافعي وعند غيره. وهنا حديث عن الإمام ابن خزيمة لأنه شافعي والإمام الشافعي لا يرى الرفع بعد الركعة الثانية. ماذا قال؟ قال ورفع اليدين عند القيام من الركعتين أي بعد الركعتين هو سنة، وإن لم يذكره الإمام الشافعي فالإسناد صحيح، وقد قال أي الإمام الشافعي قولوا بالسنة ودعوا قولي. إذن معنى ذلك يقول نحن نقول بهذه السنة وإن لم يقولها بالشافعي. لماذا؟ لأن الشافعي جعل قاعدة عامة وهو أنها إذا صحت السنة فقولوا بها ودعوا قولي. ويقول أيضا ابن خزيمة رحمه الله تعالى ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها. ننتقل بعد ذلك إلى الفرق بين البدعة الشرعية واللغوية والتي يحصل فيها الخلط بين كفيك عند كثير من الناس، وكثير نسأل الله السلامة ممن يضلل الناس يخلط بين هذه وبين هذه. وإذا قيل له بعد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه الذي ذكرنا آنفا وهو أن كل بدعة ضلالة، أخذ بعد ذلك يذكر المصنوعات والمحدثات من هذه الصنائع وغيرها، فيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على السجاد، ولم تفرش المساجد بالسجادات، ولم يركب السيارات ولا الطيارات ولا غير ذلك من هذه الأمور وغيرها. فهذا في الواقع أشبه ما يسمى بالتلبيس على الناس. ليس الحديث عن الأمور المصنعات ونحوها، هذه ليست كما يقال من الدين، وإنما كل محدثة بدعة فيما يتعلق بالدين. إذن المصنوعات وما يتعلق بالمركوبات والملبوسات ونحو من ذلك هذه لا علاقة لها بهذا الأمر. لا يدخل لعله الذي قد يدخل ويلتبس على البعض من الناس ما يسمى بالمصالح المرسلة. ولذلك قلت بأنه تقدم بأن كل بدعة ضلالة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من الأدب، ليس من الأدب إذا قيل بعد ذلك أن يقول قائل ليس كل بدعة ضلالة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وأنت بعد ذلك تقول ليس كل بدعة ضلالة، فكأنك بهذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل ما في هذا ما يسمى بسوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الذين فهموا قوله وعن الأئمة التابعين من بعدهم فهموا بأن كل بدعة أي في الدين بأنها ضلالة، فلا تقل بعد ذلك بأنه في المصنوعات وغيرها، فهذا في الواقع من التلبيس، ولا يحسن ذلك بأن يقال أو أن يرد بعد ذلك بأن ليس كل بدعة ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليبلغ الدين، ولذلك يقول أنتم أعرف بأمور دنياكم. في أمور الدنيا تركها النبي صلى الله عليه وسلم للناس يصنعون فيها ما يعرفون كما يقال من حذقهم ومعرفتهم وتجاربهم ونحو من ذلك، إنما الرسالة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ما يكون عبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي لا يعرفه الناس، ولا يكون إلا بالبلاغ من الله سبحانه وتعالى بالرسالة وتبليغها من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عند ذلك هو كل بدعة ضلالة، وهذا هو الصحيح، وإن رآها الناس حسنة كما قال ابن عمر، وكل من ألفاظ العموم فيشمل كل بدعة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للأربعين قال في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، قال من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي كل حدث في أمرنا هذا لا شيء في أمور الدنيا. قال فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين، انتبهوا لهذا، ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. الذي قد يلبس على الناس في هذا الباب هو قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح لما رآهم متفرقين ثم بعد ذلك رآهم مجتمعين على إمام واحد، قال رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، وتمسكوا بها، بأن عمر يقول هذه بدعة ويقول نعمة البدعة هذه، لكنه في الواقع هذه ليست البدعة الشرعية وإنما هذه بدعة لغوية، فالبدعة هي كل ما أحدث على ما لم يكن له نظام سابق، فالمراد هنا بالبدعة البدعة في اللغة لا في الشرع. والفرق بينهما أن البدعة في اللغة هو كل ما أحدث غير على غير مثال سابق، فهي مأخوذة من البدع وهو الاختراع ومنه قوله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه السماوات والأرض لم يكن له ماذا سلف قبل ذلك، ولم يخلقها على مثال سابق. ويدخل في ذلك المخترعات الحديثة، المخترعات هذه كلها من السيارات والمركبات والطائرات والملبوسات والساعات ونحوها، هذه لا تدخل معنا في ماذا في الدين، وإنما هذه من أمور الدنيا. وأما البدعة في الشرع فهي ما أحدث مما لم يكن له أصل في الدين، فهي في مقابلة السنة. إذن هذه البدعة، هذه التي ينبغي أن تعلم وأنها هي البدعة. أما المصالح المرسلة، بمعنى والمصالح المرسلة هي التي لم يأتي الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، الشرع لم يأتي باعتبارها ولا بإلغائها، وهذه ما تسمى بالإرسال، بمعنى أطلقت، فليس لها كما يقال إلغاء يمنع منها أن تكون من الإحداث بالدين، وليس كذلك جاء الشرع الأمر بها، وهي إنما هي وسيلة إلى تحقيق أمر مشروع، مثل جمع القرآن، وهذا مما يلبسون به، فيقول جمع القرآن هذا أحدث، هذا في الواقع من المصالح المرسلة، لا يأتي ما يأتي بها ما يمنعها، ولا ما يأتي ماذا ما يأمر بها، لكنها فيها حفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو كما يقال لعله مأمور به في أصله، مثل جمع القرآن وتدوين الدواوين وكتابة أسماء الجند. فالمصالح المرسلة فيها الوصول إلى تحقيق أمر مشروع، بخلاف البدع التي فيها اتهام الشريعة بالنقصان. ثم بعد ذلك لا بد أن يكون من المعلوم أنه لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة. كثير من الناس يبتدع بعض العبادات ويقول أنا أقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، سبح وهلل إلى آخره، أصلي أركع ونحو من ذلك، أحتفل وما شابه ذلك، أقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى يقول أن قصده حسنا وقصده التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هل هذا يكفي؟ لا يكفي، لا بد بأن تكون هذا القصد لهذا العمل أن يكون العمل ماذا موافقا للسنة. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك حديث البراء بن عازب قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، أي صلاة العيد، فقال من صلى صلاتنا ونسك أي ذبح ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك أي ذبح قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة، أي فإنه قبل الصلاة معنى لا نسك ولا نسك له. فعند ذلك قال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة. قال شاتك شات لحم. فلم يفد الصحابي رضي الله عنه حسن قصده حين خالف الوقت المشروع للذبح. إذا الوقت المشروع أن يكون الذبح بعد الصلاة، يكون لك قصد ونية حسنة، وأن يكون ثم ذبحت قبل الصلاة، هذا لا يفيدك في هذا الأمر في هذا الباب. وانتبهوا لما جاء من الأثر ويأتي من الأثر من فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال بعد ذلك أن ما له أصل مشروع فلا يكون مبتدعا، بمعنى الصلاة لا تكون بدعة، بلى الصلاة تكون بدعة والذكر يكون بدعة إن لم يكن على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا انتبهوا له وتحصل فيه مغالطات كبيرة. لكن لا شك أن بعض الأمور المحدثة البعيدة هذه لعل كثيرا لا يخالف فيها، يعني ما يحصل من ضرب بالدفوف أو آلات ونحو من ذلك في داخل المساجد والرقص والهز ونحو من ذلك، هذا يأباه حتى من يقر بالبدع، من يقر بالبدع ويفعل شيئا من البدع لا يقر هذه البدع والمحدثات، فليس من الدين الرقص والطبل وما شابه ذلك في المساجد، هذا ليس من الدين في شيء. لكن أيضا كذلك ما يسمى بالصلاة والذكر ونحو من ذلك، هذا في الواقع ينبغي أن يكون موافقا للسنة أيضا. استمعوا لهذا الحديث من ابن مسعود، وهو صحيح عن ابن مسعود، رأى قوما، طبعا هو جاء بأن أبو موسى جاءه إلى آخره، الحديث فيه طول، لكن على كل حال جاء أبو ابن مسعود وهو كما يعلم من أفقه الصحابة رضوان الله عليهم، كان أفقه من غيره بكثير، ولكذلك قيل بأنه ملئ علما رحمه الله تعالى ورضي عنه، أتى إلى ماذا مسجد والناس فيه ماذا حلق ينتظرون الصلاة، في كل حلقة ماذا رجل وفي أيديهم حصى، فيقول هذا الرجل الذي في وسطهم كبروا 100 تكبير، فيكبرون 100، فيقولون بعد ذلك هللوا 100 لا إله إلا الله ذكر مشروع، فيهللون 100، ثم يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، فأتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فقال: ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، أي اسألوهم، وهذه ثيابه عليه الصلاة والسلام لم تبل بعد، يعني لبس الزمن طويلا، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده. انظروا بعد قسمه ماذا قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. خيرهم بين أمرين، قال: إما صنيعكم هذا لم يكن من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من صنيع أصحابه، فأنتم بين أحدي أمرين: إما أن تكونوا قد وقفتم واهتديتم إلى أمر لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعلى ملة هي أهدى، أي أكثر هداية من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو تكون الأخرى مفتتحوا باب ضلالة، أي هذه ضلالة منكم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يفعلونه. ولا شك أنه لا يتصور أحد بأنه يكون أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون بعد ذلك أنهم يعترفون بأن ما هم فيه إنما هي الضلالة. فعند ذلك ماذا قالوا؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، يعني اعترفوا بأنهم ليسوا على أن يكونوا أهدى، لا شك أنهم لا يكون يكونوا أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا اعتراف منهم وإقرار بأنهم على الضلالة، لكنهم بعد ذلك اعتذروا لأنفسهم في هذا الباب، وهو ماذا؟ أنهم قالوا: ما أردنا إلا الخير، يعني نحن لماذا جلسنا في المسجد ونذكر الله سبحانه وتعالى؟ ماذا نريد؟ نريد الخير من الله سبحانه وتعالى. استمعوا إلى ما يقول بعد ذلك واجعلوه نصب أعينكم. قال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لن يصبه. ليس كل من يريد الخير يصيبه، ليس كل من قصد الخير يصيبه، إنما يكون الذي يصيب الخير هو من وافق السنة، من كان فعله على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تخترع شيئا وتقول: أنا إنما أتعبد الله سبحانه وتعالى، وهو هنا كما قلنا ماذا؟ يسبحون ويهللون ويكبرون، وهو قول مشروع، لا شك أنها أقوال مشروعة، جاءت السنة بالترغيب بها، وجاءت القرآن والآيات بالترغيب بها، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لكن أن تكون على طريقة وكيفية ليست هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا لا شك أنه يكون على الضلالة. إذن القول أحيانا من قول البعض الباحثين ونحوهم أن البدعة إنما تكون إذا كان ليس لها أصل في الشرع، هذا ليس بصحيح، بل ما يكون له أصل في الشرع لابد أن يكون على موافقا في الفعل في الكيفية على ما جاء به الشرع، وما ترك فيه من مجال فهذا لا حرج فيه، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الليل مثنى فصلي ما شئت، لكن أن تجعل ذلك وتخصصه بليلة معينة ونحو من ذلك، هنا الأمر اختلف. إذن ينبغي أن يلحظ هذا الباب. وفي هذا المعنى أيضا كذلك يقول الفضيل بن عياض في قوله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى يبلو الناس ويختبرهم في ماذا؟ هل هو في كثرة الأعمال؟ لا، وإنما في حسن الأعمال. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن متى يكون العمل حسنا؟ يقول رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه. إذن لابد أن يكون العمل حتى يكون حسنا لابد فيه من توفر ماذا؟ من توفر أمران، من توفر شرطين، أحدهما ماذا؟ أن يكون ماذا؟ خالصا، وأن يكون صوابا. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ ماذا تقصد بهذا؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا لله، خالص لله، ولكنه لم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا، أي يكون رياء، لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. نأتي بعد ذلك إلى حكم البدعة في الدين على اختلافها. فالشاطبي رحمه الله تعالى عرف البدعة في الدين وليست في أمور الدنيا كما قلنا حتى لا يحصل الخلط. فيقول رحمه الله تعالى، أي في تعريف البدعة: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. فالبدعة في الدين محرمة وضلالة لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وقوله في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو رد. فهذه الأحاديث دلت على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت، وهذا ينبغي أن ينتبه إليه. هذا التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة. فمنها، أي من هذه البدع، ما هو كفر صراح، كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور لها، ودعاء أصحابها، والاستغاثة بهم، وكمقالات غلاة الجهمية والمعتزلة. ومنها ما دون ذلك، وهو ما هو من وسائل الشرك، ليس شركا لكنه وسيلة طريقة إلى الشرك، كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها، أي يصلي عندها يرى بأنها فيه فضلا ونحو من ذلك، لكنه يصلي لله لا يصلي للقبر ولا يسجد للقبر، وإنما يصلي لله ويدعو الله سبحانه وتعالى لا يدعو صاحب القبر. فهذا ليس شركا، لا تختلط الأمور، لا تختلط الأمور. فهذه ليست شركا لكنها وسيلة للشرك وهي محرمة. لكن من يطوف بالقبر معظما لصاحبه، يسجد للقبر معظما لصاحبه، يدعو صاحب القبر، فهذا نسأل الله السلامة كفر وشرك. ومنها ما دون ذلك، ما هو فسق اعتقادي، كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية. ومنها ما هو دون ذلك، ما هو معصية، كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع الشهوة. وتأتي خطورة البدعة كما ذكر العلماء، فإن لها خطرا عظيما لما يترتب عليها من الآثار أو يلزم عليها من لوازم خطيرة. فمن ذلك أن البدعة أخطر من المعصية، البدعة أخطر من المعصية. لماذا؟ لأن صاحب المعصية يعلم أنه وقع في أمر حرام فيتداركه ويتركه ويتوب منه، أما صاحب البدعة فإنه يرى أنه على حق وأنه متعبد متقرب لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الأمر الثاني أن الله يحجب التوبة عن صاحب البدعة، انتبهوا هذه خطورتها، يحجب التوبة عن صاحب البدعة إن لم يتب منها. يدل لذلك حديث أنس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، والحديث صحيح. ومن خطورتها أيضا أن كل من أحدث بدعة أو دعا إليها بقوله أو بفعله وتبعه على ذلك من تبعه من الناس فعليه مثل أوزارهم، كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وعن عمرو بن عوف المزني قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، والحديث صحيح لغيره. كما أن الله سبحانه وتعالى أيضا توعد أهل البدع بالعقاب وسوء الحال يوم القيامة، يقول سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. ننتقل بعد ذلك إلى أنواع البدع حتى تكون معلومة، وهي متفاوتة كما تفاوت حكمها تتفاوت أنواعها. فالبدع تنقسم إلى ثلاثة أنواع: اعتقادية وقولية وعملية، أي فعلية. أما البدع الاعتقادية هي تكون في الاعتقاد والجنان، ك كاعتقاد المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام. يقول الإمام عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع أهل الفقه والأثر من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ. أما البدع القولية فكالتلفظ بالنية في الصلاة والصيام، أي إذا قام للصلاة قال ماذا؟ صلي الظهر 4 ركعات خلف الإمام حاضرة ونحو من ذلك، هذا لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه قالوا ذلك. ومثل ذلك الصيام، أن يتلفظ بالصيام، النية موضعها القلب. يستثنى ذلك أو يستثنى من ذلك النسك، من أراد الحج أو العمرة أن يقول ماذا؟ نويت الحج، نويت العمرة، أو اللهم لبيك بحج، أو اللهم لبيك عمرة، يستثنى ذلك. ومن ذلك أي من البدع القولية الدعاء الجماعي في أدبار الصلوات المفروضة، أن يكون التسبيح جماعيا والدعاء جماعيا بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة، هذا من البدع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده. وكذلك إحداث أنواع من الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، إحداث صلوات تجدونها في كثير من الأمصار، صلاة الفاتح وصلاة النارية وصلاة أنواع من هذه. وبعض هذه الصلوات، وانتبهوا، بعض هذه الصلوات فيها دعاء واستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان دعاء بعد ذلك فهو دعاء للمخلوق فيكون شركا. لكن إن لم يكن فيها هذه الاستغاثات فهي نوع من البدع، لا شك أنها أقل ضررا، لكنها لا شك أنها تكون داخلة في المحدثات. ولذلك أفضل الصلاة هي الصلاة التي جاء الوحي بها. فالصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ لم يجيبهم عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإنما انتظر حتى نزل الوحي، فقال عند ذلك: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. إذن هذه أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يخترع الناس بعد ذلك أنواعا من الصلوات ويقولون بأنها أفضل وما شابه ذلك، فهذا من البدع القولية الخطيرة، وأخطر منها إن شملت وتضمنت استغاثة ودعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أي من البدع القولية ما يكون كفرا، كدعاء أصحاب القبور كما قلنا قبل قليل، والاستغاثة بهم وسؤالهم العون والمدد والملد والولد وما شابه ذلك. فإذا قيل يا مدد يا حسين، يا مدد مدد يا حسين وما شابه ذلك وغيره، فهذا يسألون المدد من هؤلاء، فهذا كما يقال يكون استغاثة بهم ودعاء لهم من دون الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عباد، ماذا يقول؟ وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ماذا قال بعد ذلك؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن سمى ماذا؟ الدعاء عبادة، وهو لا شك أن الدعاء من أجل العبادات وأعظم العبادات. ذلك أن الذي يرفع يديه ويقول يا ربي يا ربي يا رب يعتقد ربوبية الله سبحانه وتعالى مباشرة، أي أن الله يسمعه وأن الله مطلع عليه وأنه سبحانه وتعالى قادر على جلب نفعه أو دفع ضره، هذه كلها معاني ربوبية. وإذا فيكون بذلك ماذا؟ قد تعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، فهو في حد ذاته أي الدعاء عبادة. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بهذا الإلحاح والإكثار من الدعاء لما فيه من هذه العبودية، والله مستجيب لعباده. ولذلك وإذا قال: وإذا سألك عبادي عني ماذا؟ فإني قريب، ما أحتاج إلى شيء، فإني قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا عند ذلك الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون مباشرة، لا أن يكون بدعاء غيره. يبقى بعد ذلك مسألة من وقع فيه شيء من ذلك، انتبهوا لهذه مسألة خطيرة، يعني من وقع فيه شيء من ذلك أو بخاصة من عوام الناس، جاء عند قبر أو نحو من ذلك أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحكم عليه على هذا الشخص بعينه أنه كافر لأنه وقع في الكفر؟ هذا الفعل نقول بأنه كفر، لا شك أنه كفر لأنه دعاء غير الله. لكن هذا الشخص الذي حصل منه ذلك الأمر، هل نسميه ونقول بأنك الآن كافر وأنه كافر ونحكم عليه بالكفر ونرتب عليه أحكام الكفر؟ هنا يقول الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله صاحب البدر، يقول: وأما الحكم على من حصل منه ذلك أي على المعين بالكفر فيكون بعد إقامة الحجة أي عليه، وهو قول كثير من أهل العلم. قال ابن رحم وفقه الله: ذكرت منهم سبعة في الفصل الخامس من مقدمة تطهير الاعتقاد، أولهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وآخرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بمعنى أنه لا ينبغي، وينبغي أن يعني يتبرأ الإنسان وأن يحذر الإنسان من تكفير الناس ومن توثيقهم. لست حكما على الناس، ولست أيضا أنت خازن جهنم تدخل هذا أو لا تدخل هذا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الذي ينبه عليه هذا الفعل بأنه كفر بمعنى التحذير منه ولا ينبغي فعله، وأنه في الواقع يوقع في هذا الكفر، ينبغي التحذير منه من هذا الجانب. أما هذا الإنسان بعد ذلك نحكم عليه، هذا ليس إليك وإنما إلى غيرك، يعني هذا يحتاج إلى نوع من الاستدعاء وبيان كما يقال شبهته وإزالة الشبهة عنه وإقامة الحجة عليه وغير ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى البدع الفعلية بمعنى بالأفعال. فالبدع الفعلية تنقسم إلى قسمين: بدع مكانية وبدع زمانية. أما البدع المكانية فكالتمسح بالقبور، أن تأتي إلى قبر وتتمسح به كقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الأضرحة في الأماكن الأخرى، وهنا يقول التمسح بها وتقبيلها. هنا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، وليس الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإنما النووي رحمه الله تعالى، في شأن مسح وتقبيل جدار قبره صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. ثم نقل قال: وقال الفضيل بن عياض: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله، يقول النووي: ومن خطر بباله أن المسح باليد. نكمل كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتقبيل قبل النبي صلى الله عليه وسلم والتمسح بجدرانه. قال: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته. لماذا؟ قال: لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. ثم ننتقل إلى البدع الزمانية، ومن الاحتفال بالمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإجماع على أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفلوا بيوم مولده صلى الله عليه وسلم، فإنها من البدع المحدثة في القرن الرابع الهجري. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ظهرت دولتهم، أي دولة العبيديين، ظهرت البدع والمنكرات، وكثر أهل الفساد. بل إنهم أحدثوا ستة موارد: مورد لعلي، ومورد لفاطمة، وللحسن، وللحسين، وللوالي، كلها موارد احتفلوا بها وأشغلوا الناس بها. قال: وقد طهر الله بلاد مصر في زمن صلاح الدين الأيوبي، وقطع الأذان بحي على خير العمل. بمعنى أنه كان في مصر ينادى بحي على خير العمل، لكن الله بعد ذلك طهر تلك البلاد بصلاح الدين. قال: وما ينبه عليه في هذا الجانب، أي أنه أحد أن أي أن بعض الناس يستدل على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي بآيات كريمة أو بحديث نبوي، فإن في ذلك نوعا من الازدراء لفهم الصحابة رضوان الله عليهم، حيث مرت بهم هذه النصوص ولم يفهموا منها ما فهمه هذا المتكلف. بمعنى أن بعض الناس يستدل على مولد النبي صلى الله عليه وسلم كنحو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أو بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ونحوها. إذن هذه النصوص موجودة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، مرت عليهم، لماذا لم يفهموا هذا الفهم الذي فهمته؟ فهذا الفهم الذي تفهمه بأن هذه الأدلة تدل على الاحتفال بالمولد، هذا في الواقع ماذا؟ إجدراء لفهم الصحابة أنهم ما فهموا هذا، مرت عليهم هذه النصوص ولم يفهموها. وهذا ينبغي الإنسان أن كما يقال أن ينظر في كلامه الذي يتفوه به، فإن بعض الكلام يكون فيه طعنا في الصحابة وفي فهمهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن البدع ما يتعلق بشهر رجب الذي نحن فيه، وهو تخصيص شهر رجب بشيء من العبادات كصلاة الرغائب، تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة، ومثلها صلاة النصف من شعبان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان. وقال أيضا: قاتل الله. وهذا يدلك على أنه ليس يقال بأن الصلاة مشروعة إذا لا تكون بدعة، بل صلاة وإن كانت أصلها مشروع لكنها إذا اختلفت عن الصلاة المشروعة فإنها تكون بدعة. قال أيضا: قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة. وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤول عنها، كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، والألفية في أول رجب ونصف شعبان، وليلة 27 من شهر رجب، وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام كما نص على ذلك العلماء المعتبرون. ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع، وفتح هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام وأخذ نصيب من حال من شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله. ومن البدع الزمانية ما تسمى بالعتيرة، وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونها لأصنامهم في العشر الأول من رجب، وقد جاء النهي في الصحيحين عنها في حديث أبي هريرة: لا فرع ولا عتيرة. والفرع هو أول نتاج كان ينتج لهم من البادي يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة تكون في رجب، فالذي يقصد رجب بذبحها ثم بعد ذلك يتصدق تدخل في هذا الباب. ومنها العمرة في رجب وتسمى الرجبية، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رجب في رجب أي النبي صلى الله عليه وسلم قط. ومنها الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى ناقلا عن ابن دحية: ذكر بعض القصاص أن الإسراء والمعراج كان في رجب، قال: وذلك كذب، أي لم يثبت أن الإسراء كان في رجب. وقال رحمه الله أيضا أي ابن حجر: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء معين منه ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صريح صحيح يصلح للحجة. وقال: وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ. وقال أيضا: وأما الحديث الواردة في فضل شهر رجب أو في فضل صيامه أو صيام شيء منه صريحة فهي على قسمين: إما ضعيفة جدا أو موضوعة. أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المنتهين عن البدع ما قل منها وما كثر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.